ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فكلامنا الليلة أيضا في الباب الأول الذي عنون له المصنف عليه رحمة الله بكتاب التوحيد. وقلنا أن المصنف استظهر بالآيات الجامعات التي تتحدث عن التوحيد، وجعل هذا الباب هو الأساس للكتاب وللأبواب التي تأتي بعده، فذكر مجموعة من الآيات كلها في التوحيد وفي ضده، وضد التوحيد الشرك. ولا يستطيع المؤلف أن يأتي بجميع الآيات التي في التوحيد، لأن هذا أمر يطول، لا يستطيع أن يأتي بها في باب واحد، لأن هذا أمر يطول جدا، فإن أغلب الآيات في القرآن الكريم إنما تتحدث عن التوحيد، بل إن بعض العلماء قد قال إن القرآن كله في التوحيد، وهذا الذي قال هذا القول هو العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، قال إن القرآن كله في التوحيد، ثم فسر هذه المقولة وقال إن القرآن إما أن يتحدث عن ربوبية الله تبارك وتعالى، وإما أن يتحدث عن أسماء الله وصفاته، وإما أن يتحدث عن استحقاق الله عز وجل للعبادة، وهذا كله في التوحيد نصا، وإما أن يتحدث عن قصص المكذبين الذين كذبوا دعوة الأنبياء للتوحيد، ويتحدث عن نصر الله لأهل التوحيد، وعن النكال الذي حل بغير الموحدين. إذن فهذا كلام حديث كله عن التوحيد، وإما أن يكون الحديث عن الجنة وما أعد الله فيها من النعيم المقيم وهي لأهل التوحيد، وإما أن يكون الحديث عن النار وما أعد الله فيها من العذاب والسعير للذين يعارضون التوحيد، وإما أن يكون الحديث عن الفرائض وعن الأحكام وهي مقتضيات للتوحيد ومكملات للتوحيد. فصح أن يقول الإنسان بأن القرآن كله في التوحيد، فلأجل ذلك لا يستطيع المصنف أن يورد جميع الآيات في التوحيد، وإنما اختار آيات جامعات وحرص على الآيات التي تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد، يأتي فيها الأمر في أولها بالتوحيد وفي آخرها بالتوحيد. وهذا اقتباس من كتاب رب العالمين، فإن القرآن قد بدي بالفاتحة وهي في التوحيد، وقد ختم بقل هو الله أحد وهي في التوحيد، فكذلك هو أتى بالآيات الجامعات كما سوف يتضح لنا الآن التي تتحدث عن التوحيد، ويكون في بداية الآيات وفي آخر الآيات. تفضل يا أخي محمد، هل نعطيك هذا عشان نرفع صوتك؟ نحن ما وصلنا.
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر الحج، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه، وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو مقتضى الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية التالية. قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمر ووصى، فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو وبينكم. وفسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله إلا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فسبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخر الأمة. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال
هنا مراد الشيخ عندما يقول كيف خفي هذا على الأذكياء من متأخر هذه الأمة، هل خفي التوحيد على أناس مصنفين أذكياء؟ نعم خفي، وذلك بسبب تأثير الفلسفة وعلم الكلام، فإن كثيرا من المتأخرين المتأثرين بعلم الكلام يفسرون لا إله إلا الله بمعنى أنه القادر على الاختراع، أي الخالق. فمعنى لا إله إلا الله عندهم يعني لا خالق إلا الله، ولا شك أن هذا المعنى ليس هو المراد بلا إله إلا الله من كل وجه، وإن كان هذا يدخل في معنى لا إله إلا الله، لأن هذا جزء عظيم من توحيد الربوبية، فهو يدخل في معنى لا إله إلا الله، لكن ليس هو المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى من قوله لا إله إلا الله، وإن المعنى الصحيح أنه لا معبود بحق إلا الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى واحد في عبادته. وهذه القضية هي التي فيها الخصومة بين أتباع الأنبياء وبين الأنبياء وأتباعهم وبين المشركين. ولو تأملنا قصة بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه عندما كانوا يعذبونه في الرمضاء، ماذا كانوا يطلبون منه؟ هل كانوا يطلبون منه أن يرجع عن الاعتراف لله بالخلق؟ أبدا، هم كانوا يطلبون منه أن لا يقصر العبادة على الله عز وجل، وهو يعرف مطلوبهم منه، ولأجل ذلك كانوا يجتهدون في عذابه، وهو يقول إيش أحد يكررها عليهم، أولا يغيظهم بها، والأمر الثاني أراد أن يموت على التوحيد، فهو يقول أحد يعني أحد في عبادته، وهم لا يرضون هذا، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم يعترفون أنه أحد في خلقه، ولكنهم لا يعترفون أنه أحد في عبادته. ومراده في أحد في عبادته يعني هو أحد في عبادته
قصدا وطلبا، واحد أو أحد في عبادته قصدا وطلبا، فكيف واحد في عبادته قصدا وطلبا؟ أظن أننا قد أشرنا إلى هذا المعنى في ليلة سابقة، فمن يستذكر من الأخوة ما معنى أن نقول أن الله واحد وأن نفرده في عبادته قصدا وطلبا؟ نعم
تذكر؟
لماذا تنسون أنتم؟ ها؟ نعم، يعني أن قصدا أي توجها، فإن العبد عندما يتوجه بالعبادة، عندما يذبح الهدي يذبحه لمن؟ عندما يتزكى يتزكى لمن؟ عندما يصلي يصلي لمن؟ فهذا هو معنى القصد. القصد أن تتوجه بقصدك لله في العبادة، وطلبا. من أين تأخذ حكم العبادة؟ من أين تأخذ حكم العبادة أن هذا واجب وهذا ركن وهذا فرض؟ من أين تأخذه؟ من الله عز وجل. فإذا هو الآمر الناهي، فأنت طلبا طلبا للحكم لا تطلبه إلا من الله، فإنه لا مشرع ولا حاكم إلا الله عز وجل، وما عداه من البشر إنما يطاعون لأجل أمر الله. فأنت طلبا وقصدا تعبد الله تبارك وتعالى.
وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قارن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد
فتقديم المعمول يفيد الحصر. أين المعمول هنا؟ وما معنى المعمول؟ نعم، المعمول لفظ الجلالة في قوله تعالى إيش؟ بل الله. ومعمول يعني إيش؟ معمول يعني أين عامله؟ فعل الأمر. والفاعل من هو؟ أنت. أنت إيه؟ بل الله فاعبد. هذا الأسلوب وهذه الصيغة، تقديم هذه الصيغة، تقديم المعمول على العامل في أساليب اللغة العربية يدل على الحصر، يعني احصر العبادة في الله. بل الله فاعبد، ما قال اعبد الله، فلو قال اعبد الله لابد أن يأتي بعده ولا تشرك به شيئا حتى يتم الحصر، أو يقول بل الله فاعبد. فإذا قال بل الله فاعبد فهذا يساوي اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن تقديم المعمول على عامله في أساليب اللغة العربية يدل على الحصر، يعني على حصر العبادة في الله تبارك وتعالى. ثم ضرب لهذا مثلا في سورة الفاتحة، وهو: إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال نعبدك ونستعينك، وإنما قدم الضمير المنفصل فقال إياك نعبد وإياك نستعين، فدل على أن العبادة والاستعانة محصورة في الله تبارك وتعالى.
وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقديم أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا. فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. وقد وقع الأكثر من متأخري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد
عبدوا القبور والمشاهد. المشاهد هي ما يبنى على القبور، الشواخص التي تبنى على القبور هي المشاهد.
كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذا دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى بهذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخري هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه فوقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ، وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا، وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحججه وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. وأما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. وأما قول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما، قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال مفروق سيدي بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال
قصة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أشار إليها الشارح هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور على قبائل العرب أيام الحج وفي مواسمهم، فإن العرب كانت لهم أسواق يأتون إليها، منها في سوق عكاظ قريب الطائف وفي مجنة وفي غيرها من الأسواق، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم ويدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم هذه الآية العظيمة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة، فحبذ السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. قوله وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا،
يعني هذه الأبيات التي يأتي المؤلف بشيء منها هي أبيات عظيمة صنفها العلامة ابن القيم تسمى النونية، النونية لابن القيم، وهي مشروحة الآن في مجلدين شرح الشيخ خليل الهراس، وأيضا شرحها ابن عيسى في مجلدين، وفيها يعني معاني عظيمة جدا.
قوله وحق العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهبانهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. قوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي والذي يكفره من الذنوب. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللبس هو الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم؟ أراد من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا فداء بالكلية.
هنا المسائل التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في آخر كل باب ما أشار إليها هنا في قرة عيون الموحدين، لأنها ضمنها الشرح فهي موجودة في الشرح، مع أن فيها يعني فوائد عظيمة. وهنا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني إما أن يبين ما هي الذنوب التي يكفرها التوحيد، فمعنى هذا أن هناك ذنوب يكفرها التوحيد وهناك ذنوب لا يكفرها التوحيد. ممكن أن يرد هذا؟ ممكن أن يكون هناك ذنوب يكفرها التوحيد وذنوب لا يكفرها التوحيد؟ لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ نعم، إذا كان شرك لا يكفره التوحيد، لكن هل ممكن أن يجتمع التوحيد والشرك؟ ما يمكن، لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك. فإذا المراد فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، يعني أن التوحيد إذا تحقق على حقيقته فإنه يكفر الذنوب. وهذا أيضا يعني يمكن أن نستدل له أيضا بالحديث السابق الذي ذكره معاذ رضي الله عنه لما كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن معاذ كان مسلم وكان يعرف حق الله على العبيد، ومع هذا لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله أعلم، مع أنه يعلم أن التوحيد حق الله على العبيد، لكن هذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم، إذا سئلوا أو سأل سائل في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يتقدمون بين يديه بشيء. فلما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الله على العبيد وأخبره أن من أتى به فإنه يدخل الجنة، رأى أن في هذا بشارة، وهل هذه البشارة أول مرة يسمعها؟ يعني معاذ بن جبل أول مرة يسمع أن الموحد يدخل الجنة ولا يدخل النار وأن الله يحرمه على النار؟ كان يعلم أن الموحد مصيره إلى الجنة، لكنه ما كان يعلم أنه أن الموحد لا أن من حقق التوحيد تحقيقا كاملا لا يعذب مطلقا، فلأجل ذلك اعتبر هذا بشارة. ومع هذا أراد أن يبشر الناس فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، ومراده بذلك لئلا يفهم الناس هذا الوعد على غير وجهه فيتكلوا عليه، وإلا فإن هذا الشرط وهو تحقيق التوحيد شرط عظيم، وليس المراد والتلفظ بلا إله إلا الله أو الاتيان ببعض أركان التوحيد، فإن كثيرا من الموحدين المصلين يعذبون كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا التوحيد الذي يكفر الذنوب والذي ينفي الذنوب هو توحيد عظيم جدا، هو الذي فيه تحقيق غاية التوحيد، وهو الذي بوب له بهذا الباب الجديد وما يكفر الباب الثاني وهو ما يكفر من الذنوب. فإن التوحيد منه ما يكفر الذنوب ومنه ما لا يكفر الذنوب. فالتوحيد الإجمالي، التوحيد الإجمالي الذي لا يمنع صاحبه من الذنوب فإنه لا يكفر الذنوب، بدليل أن بعض الموحدين المصلين يعذبون، وإنما التحقيق وإنما التوحيد الراسخ القوي الكامل هو الذي يقضي على جميع الذنوب
حتى أن أصحابه يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما سوف يأتي الآن في حديث يذكره المصنف.
فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعيه في طاعة الله في طاعة الله علما وعملا. فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب